الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: باريس تدخل على الخط الأمريكي اللبناني ولقاء غداً في الإليزي بين ماكرون وسلام. براك: لبنان لن يواجه حرباً إسرائيلية ثانية ولا أطلب حصر السلاح، بل ثمة قانون عن مؤسسة عسكرية واحدة. مصادر عسكرية: الجيش مستعد للانتشار في شمال الليطاني وتعزيز وجوده إذا اتخذ القرار. عون من المنامة: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي. وجعجع: ما يحصل يعيدنا سنوات وسنوات إلى الوراء ويعرض لبنان لمخاطر جمة. بوشكيان يفقد اليوم حصانته النيابية. واشنطن: لا بديل للنظام الحالي في سوريا وفظائع السويداء لم ترتكبها قواته. بوشكيان: مستعدون لمواجهة إسرائيل وانتهاء البرنامج النووي وهم. وكاتس: هناك احتمال لتجدد المعركة. التفاصيل من لبنان الحر مع جون حتشيتي وطوني نصر. وفق المعلومات المسربة، فإن نتائج زيارة توم براك لبيروت والتي تنتهي اليوم هب باردي وهب سخني، رغم أن الأجواء السلبية طاغية عليها وسط محاولات لتجميلها أو تخفيف وطأتها. فما قدم له من رد رئاسي تماهى إلى حد كبير مع ما يطالب به حزب الله، وقد رد عليه براك بجملة مفيدة وهي: لا أطلب حصر السلاح، بل ثمة قانون يقول إن هناك مؤسسة عسكرية واحدة وعلى لبنان أن يقرر كيف سيطبقه، ويجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وعلى الحكومة أن تقرر كيفية حصر السلاح. ورسالة الموفد الأمريكي في جملته واضحة وملخصها: طبق القانون لا أكثر ولا أقل. فهل المسؤولون في لبنان على استعداد فعلي لتطبيق القانون؟ أم يريدون من خلال تجاهله والتحايل عليه إعادتنا سنوات وسنوات إلى الوراء وتعريض لبنان لمخاطر جمة كما يقول الدكتور جعجع، والحري بهم الإنصات بدقة لما قالته مصادر عسكرية، ومفاده بأن الجيش مستعد للانتشار في شمال الليطاني وتعزيز وجوده في حال اتخذ القرار، فاتخذوا القرار ولا تفوتوا على لبنان الفرصة الجديدة السانحة.
إذن يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس غدا، حيث يستقبله ظهرا في قصر الإليزي الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الفرنسية. وتمثل الزيارة فرصة لإعادة تأكيد عمق الصداقة بين البلدين ودعم فرنسا المستمر للبنان، فضلا عن أن لقاء ماكرون سلام سيركز على أمن البلاد واستقرارها والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل، فضلا عن ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما يناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والتعاون مع اليونيفيل التي تساهم فرنسا بنشاط فيها، والأولويات الإقليمية المشتركة وفق بيان الإليزي.
وعلى خط نشاط الموفد الأمريكي توم براك، فهو يزور في 9 صباحا بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، فيما أبرز اجتماعاته أمس كانت في عين التيني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقد تركت تفاصيل ما تبلغه براك من بري رهينة المصادر والمعلومات في ضوء غياب أي موقف رسمي مفصل من مقر الرئاسة الثانية أو حتى من موفد واشنطن نفسه.
وفي المعلومات أن رد بري على الورقة الأخيرة لبراك يعكس موقفا لبنانيا جامعا لاحظته الورقة الرئاسية الثلاثية على أن يعود إلى بلاده فور انتهاء زيارته، حاملا الرد اللبناني إلى إدارته في انتظار الحصول على موافقتها كي يعود في زيارة رابعة له للبنان، أو تقرر واشنطن تعليق مهمته وترك الأمور لمصيرها الأسود.
وتردد أن تفاصيل الرد الرئاسي التي وردت تعني عمليا الآليات التطبيقية لخطاب القسم والبيان الوزاري في شأن حصرية السلاح واستعادة الدولة دورها الحامي والراعي والمسؤول عن قرار الحرب والسلم.
بري خلص إلى اقتراح جملة أفكار على المبعوث الأمريكي، أبرزها أن يعمل على إقناع تل أبيب بوقف اعتداءاتها اليومية واغتيالاتها والانسحاب ولو ضمن برنامج تدريجي من كل المناطق المحتلة للمساهمة في خلق مناخ من الاستقرار، ما يساعد على البحث في الأمور الأخرى بما في ذلك إطلاق حوار داخلي حول استراتيجية دفاعية وطنية تجيب على السؤال المتعلق بسلاح حزب الله، مضيفا أنه في ظل استمرار الأمور على ما هي عليه فسيكون من الصعب على أحد طرح مسألة نزع السلاح.
وكرر رئيس المجلس لبراك الحديث عن أوضاع عشرات آلاف النازحين اللبنانيين بفعل العدوان الإسرائيلي ومنع إسرائيل الجنوبيين من العودة إلى قراهم ومنع إطلاق عملية إعادة الإعمار.
إعلام حزب الله كشف عن أن مستشار رئيس المجلس علي حمدان زار بعبدة موفدا من بر ليلة الاثنين واستمع من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أجواء لقائه براك.
وأشار إعلام الحزب الأصفر أيضا إلى أن الموفد الأمريكي لم يسمع من بر ما هو مختلف عن موقف عون لجهة الضمانات التي يطلبها لبنان الذي لا يمكن أن يذهب إلى تنفيذ المطلوب من دون تحصيل شيء، خصوصا أن الورقة التي حملها المبعوث في زيارته الثانية كانت أسوأ بكثير من تلك التي حملها في زيارته الأولى وتضمنت تفاصيل كثيرة في شأن السلاح وتحديد ما يجب أن يحصل، حتى أنها حددت أنواع الأسلحة وأسماءها ونوعياتها، ناهيك عن نقطة ثانية ركزت عليها هي العلاقة مع سوريا والترتيبات التي يجب أن يسير بها لبنان.
إعلام الحزب ذكر أن براك بدأ متفاهما لما قاله بري وهو نفى يكون أتى للمطالبة باتفاق جديد، ولفت الموفد الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس إلى أن إسرائيل أيضا تعتبر أن الاتفاق لم ينفذ، مشددا على ضرورة العمل على إنجاز خطوات عملية تتيح الحديث عن تقليص مساحة التوتر بما يساعد على الشروع في خطة لبنانية داخلية لتحقيق هدف حصرية السلاح بيد الدولة.
وقال براك: إنني أمثل الرئيس ترامب الذي يريد مساعدة لبنان الذي لن يواجه حربا إسرائيلية ثانية، موضحا أنه يوجد اتفاق لوقف النار وأن الطرفين يجدان صعوبة في تطبيقه ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام، لأن هناك جدولا زمنيا والوقت يداهمنا، لذا نضغط للتوصل إلى توافق.
أضاف براك: لا أطلب حصر السلاح، بل ثمة قانون يقول إن هناك مؤسسة عسكرية واحدة وعلى لبنان أن يقرر كيف سيطبق هذا القانون، ويجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة، مكررا القول: لست مفاوضا ودوري وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الأطراف.
الموفد الأمريكي أكد ضرورة إصلاح القطاع المصرفي في لبنان، مشيرا إلى أن هناك رؤية 2030 في السعودية وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة، معتبرا أن الاستقرار في سوريا سيؤمن الاستقرار في لبنان وأن الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها ولبنان مورد كبير جدا ويساعد سوريا.
ونقل عن مسؤول أمريكي أنه يمكن اختصار موقف واشنطن بطلب مزدوج، وهو أنها تريد نزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية وإصلاحات اقتصادية ومالية الآن.
أضاف أنه من اللافت جدا أن واشنطن تضع الإصلاحات الاقتصادية أيضا في مصاف نزع سلاح حزب الله، لأن الأمريكيين باتوا ينظرون إلى خطوات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن على أنها مترددة ولا تواجه المستفيدين أو أنها تقبل باستمرار استنزاف المستفيدين للأموال.
ويقول الأمريكيون أن تلقي حزب الله للأموال يعني أنه سيعود إلى نشاطاته وسيتمكن من الاستمرار في حشد قاعدته الشعبية، في حين أن الجديد في موقفهم أيضا هو أنهم أصبحوا على قناعة أن النموذج المالي والاقتصادي اللبناني والذي جعل لبنان سويسرا الشرق نموذج لا ينفع ولا يجب العودة إليه أو ترميمه، بل إن واشنطن تريد إقرار كل القوانين المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر والانطلاق في نظام مصرفي لا يمت بصلة إلى ماضي المصارف اللبنانية كما نعرفها منذ الخمسينيات.
وفي السياق نسب إلى مصادر في العاصمة الأمريكية أن الجيش اللبناني قام ولا يزال يقوم بعمل جيد في منطقة جنوب الليطاني وهو يتعامل مع سلاح حزب الله ومخازنه، لكنه يواجه الكثير من الشكوك الإسرائيلية، كما أن دخول عناصر من الحزب إلى المنطقة لإعادة تسليح عناصره أو تجديد بناه التحتية يضع الجيش في وضع صعب.
بالتوازي أوضحت مصادر عسكرية لبنانية أن نحو 85% من جنوب الليطاني بات تحت سيطرة الجيش مع انتشار نحو 7000 جندي في المنطقة، ولم يعد هناك أي مظاهر مسلحة تابعة لحزب الله، في حين أن الجيش الإسرائيلي يبقي على احتلاله للنقاط الخمس التي أقام بالقرب منها مناطق عازلة.
أما بالنسبة لانتشار الجيش في شمال الليطاني وتعزيز سيطرته، فأكدت المصادر العسكرية أنه يحتاج إلى قرار سياسي، والجيش على استعداد للانتشار هناك في حال اتخذ القرار موضحة أنه يتعامل مع الذخائر التي خلفتها الحرب وفقا لطبيعتها، فإذا كانت صالحة للاستعمال يبقي عليها، أما إذا تعرضت لأضرار فيعمد إلى تفجيرها في الحقول التابعة له في مناطق لبنانية مختلفة.
ومن المنامة التي يزورها ليومين، حيث يلتقي اليوم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة وكبار المسؤولين، ثم يعود بعدها إلى بيروت. أكد رئيس الجمهورية أن الزيارات التي يقوم بها لدول الخليج تهدف إلى إعادة وصل من قطع بين لبنان وهذه الدول، والأهم إعادة الثقة بين الخليج ولبنان.
وشرح عون ما تقوم به الحكومة على صعيد ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة التهريب وضرورة إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصا أن المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان باتت ممسوكة أمنيا.
كما تطرق الرئيس عون إلى قرار حصرية السلاح وسبل تنفيذه وحق الدولة وحدها في إعلان قرار الحرب والسلم، مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية في مختلف المجالات لا سيما في المجال المصرفي، حيث تتعاون الحكومة مع مجلس النواب في قرار القوانين الخاصة بهذه الإصلاحات.
واعتبر عون أن صفحة الماضي طويت وألا خوف على لبنان، موضحا أن تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه يتم بروية على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الإضرار بالسلم الأهلي.
وقال إن إسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيد باتفاق 27 تشرين الثاني 24، وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيد بوقف الأعمال العدائية.
وردا على سؤال آخر، أكد رئيس الجمهورية أن أي حل يحتاج إلى من يضمن تنفيذه، لسيما أن إسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 17-1 بكل مدرجاته، في حين أن لبنان التزم بالاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني، ولا يزال وجود الإسرائيليين في التلال الخامس عائقا أمام استكمال انتشار الجيش. وأكد أن عديد الجيش في الجنوب سيرتفع إلى 10,000 مع حلول نهاية العام، وحيث محل الجيش صادر الأسلحة والذخائر وأنهى كل مظاهر مسلحة. أضاف أن قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهدا لتحقيق ذلك.
وسط هذه الأجواء، لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى تسليم المفد الأمريكي ردا لبنانيا من دون العودة للحكومة المعنية وفقا للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضا إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة.
وقال جعجع أن رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأمريكية جاء متماهيا تماما باستثناء بعض العبارات التجميلية مع ما كان يريده حزب الله، موضحا أن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أمريكية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى.
الدكتور جعجع شدد على أن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها حزب الله هشم وجه الدولة اللبنانية وما زال، وأن وجود هذه التنظيمات صادر قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وأن حل هذه التنظيمات أصبح مطلبا لأكثرية الشعب اللبناني ومطلبا واضحا لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية، كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، أو بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية.
وسأل رئيس القوات بأي منطق وحق يأتي جواب السلطة اللبنانية على المقترحات الأمريكية بالشكل الذي أتى به، إنما يحصل يعيدنا ويا للأسف سنوات وسنوات إلى الوراء، ويعرض لبنان لمخاطر جمة ولمزيد من المآسي والويلات، والذين هم وراء ما حصل يتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحصل.
في ساحة النجم، تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي في 11 من قبل الظهر ملف رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان، وتصوت عليه بالأكثرية المطلقة لعدد النواب المشاركين في الجلسة وسط اتجاه لرفع الحصانة، حيث وضعت اللجنة المصغرة التي كلفت من قبل هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها قبل أسبوعين للبحث في طلب وزارة العدل رفع هذه الحصانة، وضعت تقريرها بالإيجاب وفي الوقت المحدد ومن دون طلب التوسع في النقاش كما كان يحق لها أو طلب المزيد من المستندات.
وفي الوقت عينه كانت تستطيع رد الطلب، غير أن هذه الموافقة تشير إلى أن الملف يستوفي الشروط التي تسمح برفع الحصانة النيابية للسماح للمدعى عليه بالمثول أمام القضاء، وبالتالي فإن الهيئة العامة ستتخذ المنح الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، ما يفتح الباب أمام محاكمات المدعى عليه.
إلى ذلك ثمة احتمال لطرح ملف وزراء الاتصالات السابقين الثلاثة بطرس حرب أولى صحناوي وجمال الجراح، وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في الملف سابقا، وقد يطرح الموضوع في هذا الإطار.
دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك الرئيس السوري أحمد الشرع إلى التكيف سريعا ومراجعة سياساته على ضوء أحداث السويداء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العنف الذي شهدته المحافظة ليس من فعل القوات النظامية، ومؤكدا لا بديل للحكومة الحالية في البلاد.
وقال براك إنهما لم ينجز الشرع تغييرا سريعا فأنه قد يفقد الزخم الذي دفع به إلى السلطة، كاشفا عن أنه نصحه في محادثاته الخاصة معه بتخفيف التوجهات الإسلامية وطلب مساعدة أمنية إقليمية.
ورأى المبعوث الأمريكي أن على الحكومة السورية أن تفكر في المسارعة للتحلي بالشمولية فيما يتعلق بدمج الأقليات في هياكل السلطة، وقال لا نملي شكل النظام السياسي السوري باستثناء تأكيد ضرورة الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول.
براك نفى مسؤولية الحكومة السورية عن العنف في سوريا وتحديدا في السويداء، معتبرا أن القوات السورية لم تدخل إلى المدينة وأن هذه الفظائع لا تحدث بفعل قوة النظام، وهي ليست حتى في المدينة لأنها اتفقت مع إسرائيل على أنها لن تدخلها.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حذر من محاولات إسرائيل تقسيم سوريا، مشيرا إلى أن تركيا لن تتردد في التدخل ضد هذا المخطط لكونه يعرض أمنها القومي للتهديد.
وأكد فيدان أن إسرائيل تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا، وأن الولايات المتحدة ودولا أوروبية وأقليمية اتخذت طوال الأشهر السبعة الماضية نهجا بناء في دعم الشعب السوري، موضحا أن إسرائيل تحاول تقويض تلك المساعي.
وقال الوزير التركي إن المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية يبذلون جهودا حثيثة لتحويل سوريا إلى بلد خال من الإرهاب وغير مصدر للهجرة غير النظامية.
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة شدد على أنه لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات في مدينة السويداء حتى لو كان منتسبا للوزارة، بعدما أعلنت إدارة الإعلام في الدفاع أن الوزارة ممثلة بأبو قصرة تابعت تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء.
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اعتبر أن غياب الدولة هو ما فتح الباب لأحداث السويداء والساحل، وقال أن هناك مجموعات لا تزال تحاول إيجاد مكان لها خارج إطار الدولة التي تدخلت في السويداء لمنع تكرار ما حدث في الساحل السوري.
في الأثناء كشف موقع أكسيوس أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وسوريا وإسرائيل يعتزمون عقد اجتماع ثلاثي غدا في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية في شأن الأوضاع في جنوب سوريا.
وفي حين تردد أن اللقاء سيعقد في باريس، نقل الموقع عن مصادر أمريكية أن براك سيترأس الاجتماع الذي يشارك فيه كبار المسؤولين من سوريا وإسرائيل، وأنه يتوقع أن يركز على الترتيبات الأمنية وزيادة التنسيق والتواصل بين البلدين لمنع الأزمات بين الجانبين على غرار الأزمة التي وقعت الأسبوع الماضي.
مسؤول إسرائيلي كبير قال للموقع أن هناك هدوء نسبيا الآن، لكن القضايا الأساسية لن تحل من دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة والحكومة السورية وإسرائيل.
وفيما لم يتضح حتى الآن مكان انعقاد اجتماع الخميس المقبل، أشار أكسيوس إلى اجتماعات سابقة عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي.
وفي واشنطن أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون قيصر بدلا من إلغائه تحت عنوان قانون محاسبة العقوبات على سوريا، حيث صوت على المشروع مشروع القرار 31 نائبا في معرضه 23.
في ملف إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري إسرائيلي، نافيا تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات الأمريكية قضت على البرنامج النووي، ووصف إياها بالوهم قائلا قدراتنا النووية في عقول علمائنا وليست بالمنشآت.
أضاف أن القوات الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل من جديد، وأن إسرائيل وجهت لبلاده ضربات قوية ولكن إيران ضربت عمقها بقوة، وأن تل أبيب تتكتم عن خسائرها، لافتا إلى أن إسرائيل تمنع أي حديث عن نجاح الضربات الصاروخية الإيرانية، ومعتبرا أن طلبها وقف الحرب يشير إلى الكثير.
وبحسب بيزاشاكيان فإن إسرائيل أرادت تغيير إيران وتفكيكها وحذفها بالفوضى وضرب النظام، لكنها فشلت في ذلك، مشددا على أن بلادها لا تريد الحرب ولا تستند إلى أن وقف النار نهائي وأنها ستدافع عن نفسها بقوة. وأوضح أن إيران لم ولن تستسلم، وقال إنها تؤمن بالدبلوماسية والحوار.
وفي مقلب تل أبيب لوحة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن هناك احتمالا لتجدد المعركة مع إيران، مشددا على ضرورة إعداد خطط فعالة للمستقبل لضمان عدم استنزاف طهران برنامجها النووي.
إلى حرب غزة، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا كثيفا فجرا على دير البلح وسط القطاع في إطار التوغل البري الذي بدأه قبل يومين. وتحدثت المستشفيات في غزة عن 7 قتلى وإصابة أكثر من 15 آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل أطفال مصابين أثناء نقلهم إلى المستشفى، كما تتفاقم المجاعة في القطاع ويرتفع عداد المتوفين جوعا، بينما تعجز المستشفيات عن استيعاب المصابين.
سياسيا، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر مطلع أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يأمل التوجه إلى الدوحة نهاية الأسبوع إذا تم إحراز تقدم كاف في المفاوضات، مضيفة أنه ليس في طريقه حاليا إلى الشرق الأوسط ولم يغادر الولايات المتحدة حتى الساعة.
مسؤول أمريكي ذكر أن ويتكوف سيتوجه إلى أوروبا لعقد محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على ممر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان استمرار التوقف عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الحالي، وعدم استقبال المراجعين إلا في الحالات الإنسانية التي لا تحتمل التأجيل حتى تحقيق مطالبه، عقب إصرار الحكومة على رفض إنصاف الموظفين حتى في المطالب التي لا تحمل الدولة أي تكلفة مالية أو في مطالب لا تشكل أعباء مالية تعجز الدولة عن تحملها، مما يؤكد سياسة العدائية المتبعة. وبعدما تبين أن أكثر ما يمكن أن يعطى للقطاع العام هو مجرد وعود وكلام لا أثر له على أرض الواقع وفق البيان.
في المتفرقات، وقع إشكال في بلدة وادي الجاموس العكرية على خلفية خلافات متعلقة بالانتخابات البلدية، وتطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، بعضهم في حال حرجة نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. في المقابل، طوق الجيش البلدة وعمل على ضبط الوضع وإعادة الهدوء.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لمنى عمر بمصلحة الأرصاد.
صباح النور.
الصيفية قوية.
قوية.
تفضل يا منى.
قوية لأنه في كتل هوائية حارة عم تأثر علينا تدريجيا وبعدها مستمرة باقية معنا لآخر الأسبوع تقريبا. اليوم بالإجمال قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والمناطق الجبلية. في ضباب على المرتفعات ابتداء من ارتفاعات منخفضة يعني لأنه الرطوبة عالية. الخميس غائم جزئيا لقليل الغيوم، ما في تعديل بدرجات الحرارة. كمان في عنا ضباب على المرتفعات، ريح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية، ممكن يرتفع موج البحر نهار الخميس. الجمعة غائم جزئيا، ما في تعديل بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، تنخفض شوي بشكل طفيف بالمناطق الجبلية والساحلية، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات. السبت قليل الغيوم، في عنا بكفي الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والمناطق الداخلية، على الساحل نوعا ما بتستقر بس الرطوبة بتبقى معنا، هالشي بيزيد الإحساس بالشوب. الريح رح تكون ناشطة كمان نهار السبت. درجات الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 27 و 34، على المرتفعات من 18 ل 32 وبالداخل من 22 ل 38. الريح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 65 و 85%. البحر اليوم متوسط ارتفاع الموج وحرارة المي 28 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية باريس تدخل على الخط الأمريكي اللبناني ولقاء غدا في الإليزي بين ماكرون وسلام. براك، لبنان لن يواجه حربا إسرائيلية ثانية ولا أطلب حصر السلاح، بل ثمة قانون على عن مؤسسة عسكرية واحدة. مصادر عسكرية: الجيش مستعد للانتشار في شمال الليطاني وتعزيز وجوده إذا اتخذ القرار. عون من المنامة: قررنا بإنقاذ الدولة نهائي، وجعجع ما يحصل يعيدنا السنوات والسنوات إلى الوراء ويعرض لبنان لمخاطر جمة. بوشيكيان يفقد اليوم حصانته النيابية. واشنطن: لا بديل للنظام الحالي في سوريا وفظائع السوداء لم ترتكبها قواته. بوشيكيان مستعدون لمواجهة إسرائيل وانتهاء البرنامج النووي وهم، وكاتس: هناك احتمال لتجدد المعركة. أن الشنتهت نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.